صرت بإيدك أنا جرح نزف إذا مؤمن أسف هجر القرآن أنا رحمة عليك أنا بلسم لك أنا لطف أنا أمشي معك وفي قلبي دعاء وجنان وحور أملك بحروفي لك دنك طوفي أنا فوزك أريد حسافة تريد أملك ما هجوم
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجران
أدري قسيت وش عذر يا الله يا ما نسيت ما كنت أخاف الله
أصحى من الهجرة.
كذا مرة حكيت وفي لحظة بكيت وشكيت الحال، وانا عندي دواك اذا شفت رواك وعطاك امان. في عسر تلقاني فرجت تنساني، واذا تبقى سعيد انا اسمي بعيد انا مو في الباب. اذا انت حزين وغريب وسجين انا ليك اسرار. اذا تلقى مناك وتوافي هناك انا في الادراج. على رف ترميني ولا ترضى تجيني، في ليالي تصد وفي ليلة ترد متى ما تحتاج.
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجران.
أدري قسيت وش عذري كنت أخاف الله.
يوم عام الجرى واسمى كتاب الله، أصحى من الهجران، أصحى من الهجران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من مسلسل رجال من بلاد فارس. لعلكم تابعتم ما جرى في الحلقة الماضية، حيث واجه حاكم سمرقند الأمير أولغبيك بإعلان أبناء عمومته الاستقلال عن حكم الجوركانيين وسقوط بعض المدن بيد قوات الميرزا أبي بكر، حيث عزم أولغبيك على محاربته، ولكن اقتراح الطبيب نفيس على إجراء حوار معه حال دون الحرب والنزاع، إلا أن مكر وخداع أبي بكر في الهجوم على أولغبيك في مجلس الضيافة انقلب عليه، حيث قتل أنصاره وسجن هو الآخر. وفي جانب آخر من ذلك المشهد، شاهدنا أن الطبيب نفيس اقترح على أولغبيك بأن يقوم الأمير محمد بالوساطة عند علاء الدولة ليطلق سراح ولده عبد اللطيف، وقد تم ذلك بالفعل، حيث توسط الأمير محمد عند علاء الدولة فأطلق صراحة ابني أولوغ بيك. أما الآن فندعوكم لمتابعة حلقة جديدة، وهي تحكي عن زاوية أخرى من حياة الطبيب نفيس في بلاطي أولوغ بيك.
أجل، يبدو أن نبضات قلبه تدق بسرعة.
يا حكيم برهان الدين، أقرأ من خلال نظراتي إليك أن أوضاع الصحية لا ترضيك.
نبضاتك اليوم مسرعة، ثمة حرقة في معدتك، ويداك ترتعشان، أفكارك مضطربة، لست مرتاحا في منامك. أحيانا تتحدث في النوم، وأحيانا أخرى تغضب بشدة بحيث لا أحد يجرؤ على التحدث إليك، وتريدني أن أعلن عن بهجتي وسروري يا مولاي، ماذا تقول؟
قل لي مرة واحدة وأرحني، إنك مضطرب وأفكارك مغشوشة وتسير في الآفاق لتدخل عالم الجنون، أليس كذلك؟
لا تقل هذا يا مولاي، فالصفراء عندك الآن يغلب مزاجك. عليك أن تأخذ قسطا من الراحة وتمنحني الفرصة اللازمة لمعالجتك. أنت على غير ما يرام.
أتريدني أن أستريح أكثر من هذا؟ يبدو أنك تمزح معي. أنت الذي تعد من المقربين مني في دار الإمارة وفي القصر الأميري، هل رأيتني يوما منذ سنتين أن أخلد للراحة لحظة واحدة؟
إذا لم تقبل بكلامي وتوصياتي ستسوء حالك يا مولاي. مهنتي طبابة ولا أجيد المعاجز، لو لم تساعدني ترى كيف يمكن لي معالجة كل تلك الأوبئة التي عددتها لك.
لا يمر يوم إلا وينهض أمير من الأمراء الجوركانيين رافعا علم الطغيان هنا وهناك. وإن لم يقم بذلك الأمراء وأبناء عمومتي، فلا ريب أن أبنائهم في طليعة من يثير الفوضى في هذه البلاد.
أعرف ذلك.
ليتني ما وهبت الولايات في بلخ إلى ابني عبد اللطيف. رغم كل هذه المآسي، هل صحيح أن تطالبني بمزيد من الراحة؟ لا، لا أستطيع.
ماذا أقول أيها الخاقان الكبير؟ بصفتي طبيبك الخاص يجب أن أوصيك بما يمليه علي الواجب المهني المقدس.
حسنا، ما هو العقار الذي توصفه لي؟ إنما يؤلمني أكثر هو السهر والحرقة في المعدة.
سأعود إلى البيت لأقوم بإعداد عقار خاص هو مزيج من الأعشاب والجذور النباتية.
يا مولاي أولوغ بيك، أتأذن لي بالدخول؟
تفضل يا أمير محمد.
أدعو لمولاي بالشفاء العاجل يا رب.
أشكرك أيها الوزير على دعوتك لشفائي، إلا أن الحكيم برهان الدين هذا قد عدد الأمراض التي أشكو منها، حتى أنه منعني من تناول جميع اللحوم، وهو الآن ذاهب لإعداد عقار خاص من الأعشاب والجذور النباتية. أترى أيها الوزير،
نعم،
كيف أن السلامة والصحة باتت تشكر اليوم رؤيا بالنسبة للأمراء والسلاطين؟
أسأل الله الشفاء لك.
سأزود خادم الحرم في القصر الأميري بنسخة من توصيات الطبية، كما سأمنح الطباخ في القصر نسخة أخرى. والآن هل يأذن لي مولاي بالانصراف بغية إعداد العقار الخاص في داري؟
أنت مأذون يا نفيس بن عوض، عد إلى دارك.
أرجو الله أن يديم ظل الخاقان الوارف على رؤوس الأنام. في أمان الله.
في رعاية.
في أمان الله.
ما بك يا أمير محمد؟ أراك اليوم مضطربة، فقد تعودت أخيرا سماع الأخبار غير السارة منك، لا سيما حين أراك عبوسا قمطريرا.
فليقطع هذا اللسان الذي يحمل معه أخبارا غير سارة لمولاي الأمير.
قل ما وراك.
بعد أن هزم الميرزا علاء الدولة على يد الأمير عبد اللطيف عند ساحل النهر في منطقة وادي مرغاب، اشتاط غضبا فأصدر أمرا بقتل جميع أصحاب الأمير عبد اللطيف الذين كانوا في أسره.
ماذا؟
نعم،
رحمك يا رب، وهذا من شأنه أن يؤجج نار العداوة والبغضاء بينهما.
يا مولاي، إنه لم يكتفي بذلك، بل إن قواته.
وماذا عن قواته؟
إنها أبادت الناس جميعا في شبرغان وأندخوت.
ماذا؟ ماذا قلت يا أمير؟ هل إنها أبادت الجميع؟
نعم يا مولاي.
أقسم بالله أنني سأنتقم منه، ولن يهدأ لي قرار ما لم أنتقم لدماء الضحايا في تلكما الولايتين. هيا اذهب، اذهب وأحضر إلي جميع قادة العسكر، فقد قررت اليوم أن أبيده شر إبادة وأقضي على شروره وللأبد.
سمعا سمعا وطاعة مولاي الأمير.
أيها الكرام، اشتد الحرب بين الجبهتين، وكان عبد اللطيف ينظر إلى مجريات المعركة من بعيد، ومعه عدد كبير من الفرسان والجنود، وهو غارق في نشوة الانتصار.
وأخيرا رأيت بعيني هاتين هزيمة علاء الدولة مع قواته. يا له من يوم عظيم كنت أنتظره طويلا. ها؟ من هذا الفارس الذي يتقدم نحونا؟
أيها الأمير عبد اللطيف، أيها الأمير عبد اللطيف،
أهذا أنت يا كثير؟
مولاي الأمير، علي أن أجتمع بك لوحدي.
أنا؟ ماذا حصل يا كثير؟ وهل تعرض أبي الخاقان الكبير لمكروه لا سمح الله؟
لدي خبر هام جدا.
ها؟
هيا نبتعد قليلا.
هيا. حسنا، أخبرني أخبرني يا كثير بالذي جرى.
بلغني خبر يفيد بأن رجال التركمان وصلوا هرات وقاموا بنهب كل ما فيها.
ماذا؟
كما أن الأزبك نهبوا مدينة سمرقند.
ما هذا الذي أسمعه منك يا كثير؟
هو عين الواقع، فقد أخبرني به أحد ثقاتي الذي وضعته عينا لنا في سمرقند.
أرحمك يا رب، يا لها من مصيبة كبرى. أرحمك يا رب.
لا أظن أن الخاقان الكبير قد علم به إلى الآن.
كل هذه المصائب التي نتحملها تعود لمواقف أبي المدلة وغير الصائبة. لما كانت بلاد الجوركانيين تتعرض اليوم لمثل هذه الفوضى والهرج والمرج. رحمك يا رب.
مولاي الأمير عبد اللطيف، هذه هي الفرصة السانحة التي كنت تبحث عنها، إذن اغتنمها ولا تدعها تفلت من يديك.
صدقت يا كثير، طالما أجد اليوم قوات الخاقان الكبير هزيلة وضعيفة، الأفضل لنا أن نتخلى عنها ونتولى الحكم بسرعة. علني أفلح في إنقاذ بلاد الجوركانيين العظيمة من هذه المأساة الكبرى التي تواجهها.
إذن دعنا نجمع جنودنا وقادة عسكرنا ونباغت قوات ورجال الخاقان.
Thank you.
وضعت الحرب أوزارها، وقد خلفت وراءها عددا كثيرا من الجرحى والقتلى، ولم يبق من رجال أولوغبيك سوى العشرات.
هي غاية الغدر والخيانة ونكران الجميل من قبل عبد اللطيف بحق والده أولوغبيك أن يبادر في ذروة المعركة بشن حملات يباغت بها رجال أبيه.
أين أنت يا نفيس الحكيم؟ أين أنت؟
من هذا الذي يناديني؟
أنا يا حكيم، لا تخف، أنا أمير محمد.
أهذا أنت يا أمير محمد؟
أجل، أنا. هلم إلي.
ماذا تفعل هنا؟
لا أدري يا نفيس الحكيم، لا أدري.
يا إلهي، أراك جريحا.
أصبت بجروح بليغة، ولكني بصعوبة هربت من يد رجال عبد اللطيف.
دعني أرى جروحك.
يدي تؤلمني يا حكيم.
يا له من جرح عميق.
إنه من أثر سيف عبد اللطيف، فحينما كانوا يهجمون على الخاقان الكبير هممت لإنقاذه منهم، إلا أن عبد اللطيف باغتني بضربة سيف على يدي.
إذن ما زال الخاقان حيا؟
أجل، وهو كذلك. إنهم أسروه وأخذوه معهم.
بينما أقوم بتضمين جروحك حاول أن توضح لي ما قد رأيت.
أسروا أولوغبيك وكبلوه وأخذوه معهم، ومن ثم بدأوا يبحثون عن الجرحى ويقتلونهم وهم أحياء.
ينتفض ولد تعيس بوجه أبيه ويقتل من يقتل ويرتكب جرائم يندى لها جبين البشرية.
هذا ما جرى يا برهان الدين.
يا له من عالم غريب. لقد انتهى تضميد الجرح، وما كان لي أن أقدم لك أكثر من هذا.
شكرا جزيلا يا حكيم.
ترى أين أخذوا أولوغبيك؟
لا ريب أنهم أخذوه إلى بلخ، حيث مقر حكم عبد اللطيف. أجل،
لم أرى في حياتي مثل هذه الدناءة ونكران الجميل.
حسنا، أين كان مقصدك؟
لا أدري، ولكني دون إرادة مني كنت أسير في الطريق إلى سمرقند.
إنها باتت اليوم غير آمنة يا حكيم.
إذا ما هو الصواب؟ علي أن أعود إليها للالتحاق بأهلي وأولادي، طبعا إن وجدتهم أحياء.
وأنا كذلك، يأخذني الاضطرار إليها. ليت أوزباك قد تركوا المدينة عند وصولنا إليها.
كلامك هذا جعلني أتردد في قراري.
لماذا يا ترى يا طبيب؟ ها؟
من جهة إنني قلق على حياة أهلي وعيالي، ومن جهة أخرى لا أرغب بالعودة إلى سمرقند ما لم أحصل على خبر من أمر الخاقان ومصيره، سيما وقد علمت اليوم بأنه حي واقتيد مكبلا إلى بلخ.
أأنت مجنون يا نفيس الحكيم؟ ما إن تطأ قدمك أرض بلخ حتى يقتلوك، فأنت منذ سنين عديدة أقرب المقربين من أولوغبيك. يا طبيب نفيس، ماذا تقول؟
إذن هذا القرب من يؤلبني على السفر إلى بلخ والاطلاع على حال الخاقان الكبير.
كفاك يا حكيم برهان الدين، لا تصر أكثر من هذا، بل اشكر الله على بقائك حيا أمامي. الأفضل لك أن تعود حيث أتيت ولا تنبس ببنت شفة بعد الآن.
أيها الأمير، اسمح لي أن أرى الخاقان للمرة الأخيرة.
عن أي خاقان تتحدث؟ إنه اليوم سلطان مكبل ومغلوب على أمره، حذاري أن تنعته بالخاقان بعد اليوم وأن تخاطب مولاي بالأمير وحده.
حسنا مولاي، إذن أحلفك، أقسم عليك بحياة هذا الذي أنقذك مرات عدة من الأمراض والأوبئة وأعاد إليك الصحة والسلامة، أن تسمح لي بزيارة الميرزا أولوغ بيغ لأودعه وأرحل.
حسنا يا كثير، إن هذا الحكيم المعتوه يكاد يزعجني، هيا خذه إلى أبي ليزوره للمرة الأخيرة ويعود إلى حيث أتى. هيا.
لقد تفضلت علي أيها الأمير، أشكرك شكرا جزيلا.
طيب،
ما هذا الذي تفعله يا مولاي؟
اسمع يا كثير، إن هذا الحكيم لا يشكل لنا أدنى خطر، إذن دعه يزور ويرحل. يا حكيم برهان الدين،
نعم،
اذهب وقل للحرس أن يأخذوك إلى أولوغبيك.
حسنا.
ومن ثم اخرج من بلخ. هيا.
سمعا وطاعة أيها الأمير.
مولاي، ما هذه الفعلة منك؟ إن هذه الزيارة لطبيبه الخاص تكفيه أن يتأمل بالعودة إلى الحكم السلطاني، ثم أنك ألا تخشى أنه ربما بهذه الزيارة ينوي التمهيد لتهريب أولوغ بيغ بشتى الحيل؟
قلقك ليس له محل من الإعراب يا كثير.
مولاي، طالما بذلت الغالي والنفيس في سبيل الوصول إلى الحكم، لا تحاول التخلي عنه بهذه السهولة، إذ لو كنت مكانك يا مولاي.
لن تكون مكاني أبدا يا كثير.
أرجو العفو يا مولاي، إن أنت تريد البقاء في الحكم اقبل هذا الكلام من خادمك، وهو لا يمكن إبقاء أولوغ بيغ في الحبس مدة طويلة، لأن البلاد لا يحكمها خاقانان.
قل لي يا كثير، ما وراءك؟
عاجلا أم آجلا عليك أن تفكر به وتريح بالك من وجوده. إذن اليوم أفضل من غد، فالغد بعيد، وإلا
ماذا يا لعين؟ ها؟
وإلا انتظر يوما تفوضه الحكم.
يا لعين.
بينما كان عبد اللطيف يفكر في مقترح كثير في التخلص من أولوغ بيغ، منح الإذن لنفيس بزيارة أولوغ بيغ الذي كان سجينا عنده.
هذا أقل ما كنت قادرا على عمله يا أولوغ بيغ.
لقد جازفت بحياتك يا حكيم، وما كنت أرضى لك ذلك ولن أكن.
هذا أقل ما كنت قادرا على عمله.
هل تصدق يا حكيم أنني بت اليوم لا أشعر بتلك الحرقة البعدة والرشفة في يدي؟ ولا تخامرني أضغاط الأحلام تلك. الآن قد شفيت يا حكيم برهان الدين.
وهذه أيضا من عجائب طبيعة الإنسان التي نجهل أسبابها.
صدقني يا حكيم، إنني اليوم أشعر بغاية الهدوء والسكينة منذ أن أودعت السجن عند عبد اللطيف، بحيث إني لم أشعر بذرة منها طوال السنوات التي كنت أحكم فيها هؤلاء الناس.
مولاي، لقد حكمت بلاد سمرقند وما وراء النهر طيلة 36 سنة. ترى ما هذا الكلام الذي أسمعه منك؟
أجل، ففي تلك السنين كنت أحكم تحت مظلة أبي الخاقان الكبير شاهروخ، والمجال واسع أمامي للتفرد بأعمالي الخاصة، لا سيما تلك التي تخص الأهل والعائلة، إلى أنني خلال السنوات 3 الماضية لم أشعر بالراحة حتى للحظة واحدة. ليتني كنت مثل غياث الدين جمشيد الكاشاني الذي وفاه الأجل في 40 من عمره. قد رحلت من هذه الدنيا قبل ممات أبي، ولم أتسلم قط مقاليد الأمور في البلاد.
دعك من هذا الكلام يا مولاي قبل أن يعتصر قلبي ألما.
يا حكيم، حاول أن لا تمكث هنا أكثر من هذا ولا تفكر بحالي. هيا الهض وعد إلى سمرقند، ولا ريب أن المحتلين الأوزبك قد تركوها الآن، لأنهم في غيابنا نهبوا ما أرادوا ثم عادوا أدراجهم.
ترى ماذا حدث؟
قلت لك انهض واذهب، فإنهم قادمون لإتمام المهمة التي لم ينجزوها بعد.
أتعني أنهم يريدون؟ لا 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 أصدق.
يا حكيم، لقد انتهى وقتك المحدد، هيا انهض واذهب لشأنك.
رحمك يا رب، ماذا تريدون أن تفعلوا؟
لا شأن لك بي، هيا خلص واخرج واخرج هيا.
أتنوون شرا لمولاي أولوغ بيك؟
قلت لك خلص واخرج.
تمهل يا كثير، تريث قليلا كي أذهب إلى عبد اللطيف وأكلمه.
قلت لك اخرس واذهب هيا. كيف تجرؤ على أن تذكر اسم مولاي عبد اللطيف دون لقبه السلطاني؟ ها قل لي كيف.
كفاك يا هذا، لماذا تضرب الحكيم برهان الدين؟ دعه وشأنه.
وأنت أيضا لا تتكلم يا أولوغ بيك، حاول أن تتريث قليلا حتى أريحك من عذابات الدنيا ومشاقها. هيا اضربوا هذا الحكيم المفتوح وخذوه إلى الخارج. هيا اضربوه، هيا اضربوا هذا الحكيم المفتوح وخذوه إلى الخارج. هيا هيا.
تلقى نفيس ضربا مبرحا من قبل جنود عبد اللطيف بحيث غاب عن الوعي ولن يفيق إلا بعد ساعات، ليجد نفسه مرملا ومجروحا ألقي به إلى جانب نهر ماء.
يا إلهي، لماذا جريحنا هنا؟ ما المكان الذي أنا فيه؟ رحمك يا رب، تذكرت الآن. أجل، كنت عند أولوغ بيك الخاقان، الآن تذكرت جيدا. نعم، كنت هناك، فانهال علي بالضرب ذلك الرجل الوغد. منك يا دنيا، يا أهل الغدر والنفاق، أف منكم، آهد منكم. ليتني لم أطاقت أرض سمرقند، ليتني كنت باقيا في مدينة كرمان ولم أخرج منها كي أشاهد مثل هذه الحوادث الأليمة. سأعود إليها، أجل سأعود إلى كرمان مسقط رأسي لأذهب وأخذ أهلي وعيالي من هذه الديار الموبوءة المتعفنة.
<تصفيق> نعم مستمعينا الكرام، هكذا هي الدنيا، خداعة غدارة. فبعد أن جاهد أولوغبيك في إطلاق سراح ولده عبد اللطيف من قبضة على الدولة، إلا أنه اليوم أصبح عدوا لأبيه فأقام بسجنه وقتله بالتالي، ولم ير الطبيب نفيس بدا في أن يعود إلى كرمان ويلتقي بأهله أملا في أن يجدهم أحياء يرزقون.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن،
أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال.
ما لنا مولى سوى الله، ما لنا مولى سوى الله، الله الله، لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب.
الله الله، ما لنا مولى سوى الله، ما لنا مولى سوى الله، الله الله، لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور.
الله الله، ما لنا مولى سوى الله، ما لنا مولا سوى الله، الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله، الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله، الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله، الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جزرنا في الخليج الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذه الجولة الجديدة التي نصطحبكم من خلالها بين الأجواء الساحرة والمعالم الخلابة للجزر الإيرانية في الخليج الفارسي،
حيث سترسو سفينتنا أيها الإخوة والأخوات لهذا الأسبوع عند سواحل جزيرة هنغام. تابعونا مشكورين.
أحبتنا المستمعين، إن أردتم الذهاب إلى مكان لا تسمعون فيه سوى صوت الأمواج وترون فيه الصخور والرمال، فإن السفر إلى جزيرة هنغام في الخليج الفارسي هو الخيار الأفضل، حيث تعتبر هذه الجزيرة من جزر إيران في الخليج الفارسي، وتبلغ مساحتها حوالي 50 كيلومترا، وتقع إلى الجنوب من جزيرة قشم، وتحتوي على مناجم الملح والتراب والرصاص. طول جزيرة هنغام 9 كيلومترات وعرضها 6 كيلومترات، وتبلغ مسافتها حتى ميناء بندر عباس حوالي 43 ميلا بحريا وحوالي 29 ميلا بحريا حتى مدينة قشم. تضم هذه الجزيرة مرتفعات كلسية، ويبلغ ارتفاع أعلى نقطة فيها 106 أمتار، ويصل أطول أقطارها إلى 9 كيلومترات.
تعد جزيرة هنغام أعزائنا الأفاضل من حيث التقسيمات الإدارية قسما من محافظة هرمزغان، والنشاط الاقتصادي الرئيس الذي يعمل فيه معظم الأهالي منذ القدم هو صيد السمك واستقبال السياح من جزيرة قشم، وتعتبر تربية السمك في الأقفاص والروبيان من جملة النشاطات المتعلقة بتربية الأحياء البحرية في جزيرة هنغام. يبلغ عدد نفوس هذه الجزيرة دون 1000 نسمة، حيث يرتبط بعضهم بالبعض الآخر بصلات القرابة، وإذا ما قرر السائح أن يقيم ليلا في جزيرة هنغام فبإمكانه استخدام النزل القروية الموجودة في الجزيرة.
مستمعينا الكرام، كانت هذه الجزيرة ولا تزال تتمتع بأهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة بسبب موقعها الجغرافي المهم، حيث تقع في وسط الخليج الفارسي على مسافة قريبة من مضيق هرمز وجزيرة قشم، ولذلك فقد احتل البرتغاليون جزيرة هنغام في العهد الصفوي وفي فترة الاستعمار الإنجليزي في العهد القاجاري، وفي 1932 خرجت القوات البريطانية من جزيرة هنغام، وتم تنفيذ سيادة الحكومة الإيرانية عليها بشكل كامل.
جزرنا
في الخليج الفارسي.
طبيعة بكر وجمال ساحر للسياحة.
بيئة آمنة للنشاطات والاستثمارات التجارية والاقتصادية.
سكان طيبون وكرماء ينتمون إلى تاريخ عريق وقديم، قدم الخليج الفارسي.
جزرنا في الخليج الفارسي، برنامج يعده لكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جزرنا
في الخليج الفارسي. مستمعينا الكرام، تعتبر مشاهدة قطعان الدلافين في أطراف الجزيرة من المشاهد التي تستحق الرؤية في هذا المكان الجذاب والخلاب. والمياه المحيطة بجزيرة هنغام هي موطن للدلافين. الكثير من المسافرين إلى جزيرة قشم يتوجهون إلى هذه الجزيرة لمشاهدة حياة الدلافين، والعوامات السياحية مستعدة كل يوم لتقديم خدماتها إلى السياح. لكن عليكم الالتفات إلى أنكم إذا أردتم مشاهدة ألعاب الدلافين عن قرب وبأقل التكاليف، فإن عليكم الذهاب إلى هذه الجزيرة في الصباح الباكر. وقد تم تأييد وجود الدلافين في الخليج الفارسي وبحر عمان، وتم حتى اليوم تسجيل 13 نوعا منها في مياه إيران من بين 40 نوعا. ومن جملة المعالم السياحية البحرية في أطراف جزيرة هنغام السباحة والغوص في سواحل هذه الجزيرة ومشاهدة السلاحف البحرية.
كما أن الطبيعة الفريدة من نوعها ووجود فصائل من الغزلان وكذلك المزرعة الأولى والأكبر في إيران لتربية تماسيح الكروكوديل تعد من المعالم السياحية داخل جزيرة هنغام. وحديقة الكروكوديل هي أهم مركز للسياحة تم إنشاؤه في هذه الجزيرة، ويوجد بالقرب من الحديقة مخيم دائم لتوفير إمكانية إقامة محب الطبيعة. وتعتبر تربية الكروكوديل من أنواع تربية الحيوانات في العالم، حيث تتم كأنواع التربية الأخرى للحيوانات بهدف استغلالها اقتصاديا مع المحافظة على البيئة.
مستمعينا الكرام، إن اصطياد أسماك القرش في أطراف جزيرة هنغام هو من ضمن المشاهد الأخرى التي يجب أن لا تفوت السياح. وبالطبع فإن جزيرة هنغام تضم الغزلان المحلية والسلاحف الصقرية المنقار، لكنها مهددة بالانقراض، وأهالي الجزيرة يحرصون على عدم التسبب في القضاء عليها. وتوجد في جزيرة هنغام الجبال والتراب الأحمر، ويستخدم هذا التراب في صناعة أحجار الزينة لتشييد الأبنية.
الاستخدام الآخر للتراب الأحمر أن أهالي هذه المنطقة يستخدمونه لإعداد نوع من المربى يعرف باسم مربى السوراخ. كما يستعمل التراب الأحمر في المناطق الوسطى من الجزيرة لتشييد المنصات والأرصفة والمنشآت الأخرى التي يحتاجونها. وتعد السباحة في مياه جزيرة هنغام الساحلية تجربة جذابة، ففي قرب الساحل بقايا سفينة غارقة تتحرك بالقرب منها، وعلى سطح الماء مجاميع من الأسماك الملونة. وهذه الأجواء الحالمة والساحرة تمثل محيطا يغري بالسباحة وممارسة أنواع الألعاب المائية.
مستمعين الأفاضل، يصل الماء في قسم من ساحل جزيرة هنغام إلى درجة من النقاء والعذوبة، بحيث أننا إذا نظرنا إلى داخل الماء من الزورق فسوف نشاهد مرور أسماك باللون الفضي. وقد يصطاد قائد الزورق لكم بعض الأسماك إن طلبتم منه ذلك. وفضلا عن ذلك فإن جزيرة هنغام تحوي المرجان أيضا، وكذلك توتياء البحر. وما عليكم إلا أن تحذروا عند السباحة من الأشواك المحيطة بالتوتياء. تطالعنا في الساحل بين الرمال ذرات من نوع معدني براق، ولذلك سمي بالساحل الفضي.
مستمعينا الكرام، حينما يحل الليل في جزيرة هنغام وتصل الأمواج إلى الساحل، فإن الساحل يبدأ باللمعان والتلألؤ، بل إن هذا اللمعان يبقى على الرمال ثم يختفي شيئا فشيئا. ومثل هذه الظاهرة أدهشت العالم في مناطق أخرى مثل سواحل المالديف وكاليفورنيا. واستنادا إلى دراسات المتخصصين في العلوم البحرية، فإن هذا التلألؤ ناجم عن العوالق النباتية البحرية، وهذه الكائنات البحرية الدقيقة تسطع الأنوار منها حينما تتعرض للانفعال وتضيء الأمواج ورمال السواحل.
أعزائنا، تضم جزيرة هنغام ثلاث قرى، هي هنغام القديمة وهنغام الجديدة وغيل. هذه القرى ترتبط مع بعضها البعض بطرق معبدة، وعندما نتجه نحو جزيرة هنغام من رصيف كندالو فإن الزوارق ترسو عند السواحل الرملية، وهنا لا نواجه سوى قرية واحدة من القرى الثلاث الواقعة في عمق جزيرة هنغام.
وتعتبر قرية هنغام نو أو هنغام الجديدة أفضل مواقع الجزيرة، وتضم منشآت الأرصفة الساحلية ومخفرا للشرطة ومحطة لتحلية المياه ومكتبة للبريد ومدرسة، وهناك سوق محلية إلى جوار ساحل منطقة هنغام نو. وإذا ما زرتم هذه السوق فعليكم ألا تفوتوا تذوق السمبوسة التي يشتهر أهالي الجزيرة المحليون بإعدادها، علما أن هذا النوع من المأكولات يتم إعداده من العجين المفرود الذي يحشى باللحم المفروم والبصل والتوابل ويتم قليه بالزيت.
أعزائنا، دقائق حافلة بالفائدة والمتعة قضيناها مع حضراتكم عبر حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج جزرنا في الخليج الفارسي.
كونوا بانتظارنا حتى حلقتنا القادمة عند معالم أخرى من الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي.
في أمان الله،
إلى اللقاء.
نوم خوبش علیج فارس و هفرن کنار بندری کشی قشنگتر از شهر ما هیچکه تو دنیایی ندی، هیچکه تو دنیایی ندی. حضرت خضر و صادق ادیب کفتر و پر بنج علی مرادن قربان سید مظفر.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقا على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئا من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:20 ليلاً، ويعاد بثه أيام الثلاثاء صباحاً في تمام الساعة 6:30 حسب توقيت طهران العاصمة. من المكتبة الإيرانية.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، وأشرف الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله الأمناء. إخوتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة أخرى لآية الصادقين. قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العلي العظيم. ووقفتنا هنا عند كلمة الصدق والصادق في بيان للراغب الأصفهاني دونه في كتابه المعروف المفردات في غريب القرآن، حيث قال: الصدق والكذب أصلهما في القول ماضيا كان أو مستقبلا، وعدا كان أو غيره، والصدق هو مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا. ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقا تاما. وقد يستعمل الصدق والكذب في كل ما يحق ويحصل في الاعتقاد نحو صادق ظني وكذب، ويستعملان أيضا في أفعال الجوارح، فيقال صدق في القتال إذا وفى حقه. قال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي حققوا العهد بما أظهروه من أفعالهم. وقوله ليسأل الصادقين عن صدقهم، أي يسأل من صدق بلسانه عن صدق فعله، تنبيها على أنه لا يكفي الاعتراف بالحق دون تحريه بالفعل. وقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فهذا صدق بالفعل وهو التحقيق، أي حقق رؤيته. وعلى ذلك قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، أي حقق ما أورده قولا بما تحراه فعلا. إن كلمة الصادقين وردت في القرآن الكريم 56 مرة، ونحن من هذه الموارد نختار 3 آيات نتعرض إليها بشكل سريع لنأخذ صورة واضحة عن معنى الصادق على نحو عام. الآية الأولى قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال المفسر الطباطبائي في الميزان: أما ما عرفهم به بقوله أولئك الذين صدقوا فهو وصف جامع